الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار.
جربنا وجرب المجربون فلم نر شيئا أنفع وجدانا ولا أضر فقدانا من الصبر، تداوى به الأمور ولا يداوى هو بغيره.
فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقبه القتلة من المشركين ليغتلوه كما رأينا، وهؤلاء المهاجرون الذين سلبت أموالهم ودورهم وشردوا في البلد الحرام وشردوا من البلد الحرام كما رأينا، وقد تعلموا من سنين مكة درسا مهما جدا، أن الضعف مدرجة إلى الهوان، مزلقة إلى الفتن. لابد من أن يدرب رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام على فنون الحرب والقتال، لابد من التفاعل المباشر مع قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وإيه؟
وعدوكم. متى أذن للمسلمين في القتال؟ ونجمل مراحل الجهاد، وعفوا كلمة الجهاد يعني عاد كثير مننا بيلاقي حرج انه يقول كلمة الجهاد.
ليه حرج؟
لان برا بيقول دلوقتي ان كلمة مسلم ما بيقول مسلم، يقول جهادست، يعني ده مسلم جهادي، يعني كلمة الجهاد عندهم مرتبطة بالقتل وسفك الدماء وبداعش، وهنكمل فيها طبعا بإذن الله في الحلقة القادمة أيضا. ولكن احنا عاوزين من حضرتك متى أذن الجهاد والمراحل إجمالا.
يعني جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه راح سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال انت تستغربه، قل له ايه؟ يا رسول الله ادعو الله لي بالثبات على فرسك، يعني انا لما بركب الفرس وبيجري بيا بقع من عليه او بسقط من عليه او بيحصل عندي اهتزاز، ادعو لي ان انا ايه؟
اثبت
على فرسي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم ثبته واجعله هادي المهدي.
او دولار واحد، لو دولار واحد يذهب الى غير مصرفه لابد ان يسأل عليه،
عنه بين
الانسان يسأل عليه.
طبعا
عفوا يا شيخ، في احد النخبة قاعد قدامه هو بيقول انتم مش عاوزين بقى تسيبوكم من نظرية المؤامرة دي.
خلق الخلائق من طينة او نار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد، ابدأها بقول مأثور للغزالي: هناك معادلة يجب أن يحفظها كل عربي عن ظهر قلب، وهي عرب ماينس إسلام يعني ناقص إسلام يساوي صفر. أعزائي المشاهدين، أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، أهلا وسهلا بكم.
أهلا ومرحبا.
نبدأ اليوم في الجدة شيخ.
نعم.
السرايا والغزوات، نعرف الأول الهدف، او الاول نبتدي بالفرق، الفرق بين السرية والغزوة، وبعد كده نشوف الهدف منهم.
نعم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله واصحابه ومن اجتبى وبعد. اطلق المؤرخون اسم السرية على المجموعة او الجيش من المسلمين الذي يقوده احد افراد المسلمين.
نعم.
يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه
صلى الله عليه وسلم،
يعني النبي لم يخرج في سرية، انما كان يكلف واحد من الصحابة ان يكون على رأس هذه السرية قائدا لها. والغزوة هي المجموعة أو الجيش الذي قاده رسول الله بنفسه، ده الفرق بين الاثنين.
نعم.
بين السرية والغزو.
نعم.
لماذا السرية؟ السرية
الهدف، يعني
نعم
الهدف.
الهدف منها السرية عبارة عن استنزاف لقوة العدو من الناحية الاقتصادية،
حرب
من الناحية
يعني.
السياسية، من الناحية العسكرية، حتى في العصر الحديث بيسموه ايه؟ حرب استنزاف.
حرب الاستنزاف
كتلك الحرب التي خاضتها حتى مصر.
نعم.
تجاه العدو الصهيوني قبيل
بعد نكسة،
من بعد نكسة 67
الى نصر 73.
نصر 73.
نعم.
فكانت تسمى حرب استنزاف، انت بتستنزفه من كل الاتجاهات والنواحي
وبتتعرف قدرته وقدرتك.
نعم. ودائما بعد السرايا وحروب الاستنزاف تأتي الحرب الكبرى دائما، يعني
تمام.
وهذا سيحصل بعد هذه السرايا التي سنقف عليها، ستأتي غزو
بدر
بإذن الله تبارك.
نعم.
وتعالى. السرايا اللي قام بها المسلمون في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا كان لها أثر عظيم جدا 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 في إيضاح قوة المسلمين أولا وإرهاب عدوهم ثانيا والاستعداد المباشر الحقيقي على الأرض لما يعرف بعد ذلك بالغزوات الكبرى وأولها بدر. غزوة بدر.
نعم.
لكن في نفس الوقت هي لم تعجب بعض المستشرقين أو المشرقين عموما يعني المغرضين خاصة من الأوروبيين وغيرهم الذين قالوا أو رأوا يعني أن هذه السرايا التي قادها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ضربا من الإرهاب وقطع الطريق. الكلام ده مدون ومكتوب عندهم حتى اليوم في كتبهم ورسائلهم، ومن هنا ربما أتت فكرة إلصاق حالة الإرهاب أو صفة الإرهاب بالمسلمين.
يعني بدأ خلاص من زمان كده،
بدأ من زمان جدا،
من 2 هجرية مثلا.
لا لا بدأ بدأ من زمان على يد هؤلاء المستشرقين الأوروبيين بعدها
يعني. لا أنا بقول التوصيف نفسه،
التوصيف نفسه التوصيف بدأ بعدها نفسه. بسنوات طويلة بسنوات طبعا وقرون أو عقود على يد هؤلاء المستشرقين الأوروبيين. وطبعا الكلام ده كلام النبع من هؤلاء، فإنما كان السبب وراء صورة الحقد الدفين الذي يعمي عن الحقائق والعياذ بالله. وأنا أقول والله إنه لمن المضحكات المبكيات أن يتهم من يذودون عن أرضهم ويدافعون عن عرضهم أن يتهموا بالتعنت والإرهاب والتطرف غير ذلك. واحد بيدافع عن أرضه وأنت محتلها، أنت عايزه يعني يقول لك اتفضل؟
لا طبعا.
يعني حاجة غريبة لما يجي يدافع عن أرضه تقوم تقول له أنت إرهابي، تنشر بين العالم كله إن ده مصاص دماء. أنا قرأت مرة من المضحكات المبكيات إن المسلمين في كينيا في فترة من الفترات كان حصل احتلال الأرض لكينيا، كانت محتلة رسمي يعني،
كل دول
هي الآن محتلة لكن مش احتلال رسمي يعني. فلك لما زرنا مثل هذه البلاد وجدنا أن الغرب يعني يعربد فيها على طول البلاد وعرضها، والبلد زي كينيا دي مثلا كان تعدادها كان عدد المسلمين فيها أصلا يعني نسبة المسلمين فيها كانت تفوق 95%، النهاردة حوالي 32 أو 33% وكثير من هؤلاء من شباب بالذات هو مسلم لكن لا يعرف شيء عن الإسلام. لا يعرف إلا المخدرات والعربدة والنساء وغير ذلك من الأمور التي زرعها الغرب فيهم إلى يومنا هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أيام زمان لما كان المحتل موجود وهم بيحاولوا يقاوموه ويحاولوا يحاربوه والكلام ده كله ويحاولوا يطلبوا حريتهم يعني حرية البلاد، فجندي إنجليزي بيصف لأخيه أخوه يعني أو صاحبه بيصف له هؤلاء الأفارقة الوحوش، هؤلاء الأفارقة اللي إيه يعني غير الأدميين. قال له كيف أنت شفت إيه اللي حصل؟ قال له تخيل يا أخي الناس دول وحوش، الناس دول غير بشر غير أدميين. قال له ليه؟ قل لي إيه اللي حصل؟ قال تصور أن أحدهم في يوم الأيام عضني وأنا أقتله.
لا إله،
شوف تخيل يعني أنا رايح أموته وفي إيد البندقية وأنا بموت فيه عضني. شوف الوحش يا أخي، شوف يا أخي يعني شوف وصل بنا الحال إلى أن هؤلاء الناس تعارفوا على أننا من المفترض علينا أن يقطعوا رقابنا وأن يسفكوا دماءنا وأن يسلبوا أرضنا، ونحن نقول لهم تفضلوا اعملوا أنتوا عايزين.
نعم.
مستسلمين خاضعين خانعين، هم فاهمين كده. ولذلك أنت لما تيجي تقاوم يقول لك بس أنت إرهابي، بس أنت مصاص دماء، امسك كذا. يا أخي أنت محتل.
نعم.
أنت صهيوني محتل أرضي وأنا رجل فلسطيني بدافع عن أرضي وعن عرضي، ولا مسلم بدافع عن أرضي وعن عرضي، ولا عراقي بدافع عن أرضي وعن عرضي، تيجي تقول لي أنت إيه؟ أنت إرهابي؟
أنت
مش من صلاحياتك أنك تعترض. يعني أنا أحتلك وأنت تسكت، أنا موتك وأقتلك وأنت أيضا ساكت.
أنا عاوز أحط لك نموذج للديمقراطية تشتغل عليه. أنا فاهم مصلحتك،
أنا جاي عشان مصلحتك.
هي المصيبة إن أي دولة سواء كانت عربية أو إسلامية أو إفريقية أو ضعيفة عموما بيبقى فيها سلعة استراتيجية بيكون حظها اسود للأسف
الشديد.
ده حقيقة، بيدخلوا بينسلوها يعني. نيجيريا شايفين احنا في نيجيريا البترول بمناسبة ذكرى افريقيا يعني.
نعم.
دولة عاملة احتياطي 60 مليار دولار
امريكا
اسمها نيجيريا. نعم.
ولذلك لم يتركها في حالها، وانت شايف القلاقل والسرعات اللي بتحصل
وبكو حرام والكلام ده كله.
اي والرافضة وكله يعني. هناك والكلام ده كله
والرافضة والتبشيريين
لم يتركها في حالها، لابد ان يستنزفوا خيراتها. ما احنا روحنا افريقيا وشفنا الخيرات هناك، ما شاء خيرات يعني لا.
نعم.
لا يحصيها الا الله عز وجل. فين الخيرات دي وهم واهلها مجوعون واهلها يعني اكثر ناس بيموتوا من الجوع والعطش وكذا على مستوى. انت مستغرب، كنت بحكي من كم يوم من ساعات للإخوة وقال لهم والله أنا أفتكر يوم الأيام كنت بصار حلقة على ضفاف نهر النيجر.
نعم.
أنا واقف في مكان أستاذ لما تشوفه تستغرب المكان زروع ما شاء الله كلها طلعة ربانية لم تتدخل فيها يد بشرية. تخيل ورايا مباشرة نهر النيجر، نهر ماشي عبر بلاد،
نهر عذب يعني سبحان الله، توفر المياه والأرض الخصبة. ومع ذلك
أنا فاكر يومها كنت بقول في المقدمة بقول إيه، بقول هل يتخيل أحد أنني في هذا المكان أقف في أرض بها مجاعة، أهلها جعانين بيموتوا من الجوع، تخيل إيه الخيابة اللي إحنا الخيبة دي وصلت لأهل الأرض دي سواء من المسلمين أو حتى من غير المسلمين. ليه؟
ما هو من الاستعمار طبعا.
الاستعمار اللي هو طبيعي. إيه خرج بالجيوش لكن صدر إليهم استعمارا من نوع آخر، استعمار الفكر واستعمار العقل واستعمار القلب. هؤلاء هم الذين إيه هم الذين يعملون عليه اليومنا. فهل أنا أسأل سؤال، الناس اللي بتعتب وبتنكر على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحاب الكرام القيام بمثل هذه السرايا في تلك الفترة،
نعم.
انتوا كنتوا عايزين ايه يعني؟ يعني مطلوب من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ان يجلسوا هكذا في المدينة يضعون ايديهم على خدودهم ويمصمصون الشفاه وينتظرون المشركين من اهل مكة وغيرهم حتى يبغتوهم في المدينة ويطوح برؤوسهم جميعا ويستأصلوا شأفتهم؟ يعني هو ده المطلوب؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يؤسس دولة قوية، ولن تكون الدولة قوية ولن يحترم الا القوي، ده يعني مبدأ عام
طبعا سبحان نعم. الله طبعا،
وهم يعترفون به ويقروه، ولكن ينكروا علينا فقط هنا
على المسلمين فقط،
على المسلمين
نعم. ولذلك من الأسباب اللي خلت النبي عليه الصلاة والسلام أو التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى مثل هذه السرايا والغزوات الصغرى قبل غزوة بدر، لأن قريشا حاولت الوصول أولا لفرض السيطرة على المدينة وإضعاف شوكة المسلمين، فكان لابد من رد فعل يرد عن ذلك، لازم تقف عند حدها. قريش عمالة تمد يدها في كل مكان بتطال العالم كله من حولها، العالم العربي أيامها، وهتروح المدينة هتروح المدينة، لا قف عند حدك. وأكيد النبي عنده أخبار يا أخي، النبي عنده أخبار إن قريش بدأت تعبث في المدينة اللي انت عايش فيها، والمدينة ليست آمنة على النحو المطلوب، في يهود وفي منافقين، فالمسألة خطيرة. كذلك لابد من حصار قريش سياسيا واقتصاديا، وذلك بخطتين متلازمتين، أولها إرسال السرايا بمهاجمة القوافل التجارية زي ما حنشوف في بعض السرايا ومن بعدها غزوة بدر، ولا بد أن نحصل على موارد التموين والتسليح اللي قريش بتطغى علينا بها وتعتدي علينا بها عند حق المسلمين ساعتها، ثم الدخول في معاهدات واتفاقات مع القبائل المحيطة بالمدينة لعزل قريش سياسيا، وده كان مطلوب، وده كان من الذكاء الكبير جدا اللي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع قضية قريش بالذات في تلك المرحلة. كذلك إرباك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وإنذار، دي كانت رسالة قوية جدا من النبي والصحابة لكل أعداء المسلمين، وإظهار لقدرة المسلمين على التصدي والردع. خلي بالكم إحنا بنعمل السرايا والمناورات هذه والكلام ده مش عشان يعني نرجع بيوتنا وخلاص، لا ده خلي بالكم الكلام ده دي رسالة لكم، أفيقوا يا قوم نحن لم نعد مثل ما كنا، احنا كنا مستضعفين، وده زمان وما ولا يعني زمان ومرة، خلي بال حضرتك. دي كانت رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لهؤلاء المشركين من قريش وحلفائها. كذلك اكتساب القوات الإسلامية يومها مزيد من الخبرة العسكرية، خبرة في المناورة، في جس النبض، في معرفة ضروب الصحراء، في خطط المعارك، كل ده لم يأتي إلا بالممارسة، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني مش هيجي على ورق بس في الكليات والجامعات وسلام عليكم، لابد أن يأتي إيه؟ لابد أن يأتي طبعا. بالممارسة.
نعم.
كذلك رفع معنويات المجاهدين من الصحابة وهم على يقين بالنصر المبين أو الجنة، يعني إما الشهادة وإما
الجنة.
إما النصر وإما الشهادة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم.
هذه أمنية من؟ أمنية النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري. السرايا كانت تحريرا للنفس من حب الحياة والتعلق بها، بداية لقوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. سبحان الله. السرايا أخي الحبيب كانت تأمينا للمدينة وللمسلمين من غدر الأعداء ومكرهم. وقريش مش لوحدها، قريش لها حلفاء وهنشوفها بعد كده،
الأعراب
في اللي جايين والأحزاب وغيرها يعني. فقد كان المسلمون ينامون ومعهم السلاح خوفا على أنفسهم، يعني حتى مع بداية هذه الصراية أو قبلها كان المسلم ينام وتحت رأسه إيه؟
السلاح،
سلاحه أو سيفه أو جنبه، لأنه كانوا خايفين على خايفين جدا، خايفين الحياة والمكان غير آمن، فيه مشركين يتربصون بهم وكل ساعة وكل دقيقة يترقبون الهجوم عليهم وهم يعلمون هذا، المسلمين مش نايمين على ودانهم يعني. وفي منافقين وفي يهود في المدينة لا شك أنه سيبين أمرهم يوما ما، بل كان المسلمون حريصين على حراسة الرسول عليه الصلاة والسلام حراسة شخصية. فقد جاء في حديث عائشة قالت أرق النبي ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة
عليه الصلاة والسلام.
قالت إذ سمعنا صوت السلاح، كله طبعا عايز إيه؟
طبعا.
قال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جئت أحرسك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنام حتى سمعنا غطيطة. ده دليل على إيه؟ دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما كان يشعر بالأمن والأمان، صح ولا لا؟
صحيح.
لذلك لما اطمن ان سعد واقف عشان يحرسه حصل ايه؟
نام
وخذ راحته عليه الصلاة والسلام. هل هذا يقدح في النبي؟
لا طبعا
ابدا. اولا النبي بشر،
نعم.
ثانيا لابد ان يكون حريصا على نفسه لان الرسالة ونشرها معه هو بيده هو بفضل من الله عز وجل. ثالثا والاهم انها رسالة للأمة في قضية الاخذ بالاسباب، في قضية ايه؟ الأخذ بالأسباب.
نعم.
عشان لما يطلع واحد مغرض ولا واحد مجرم يستهزئ بسيدنا عمر بن الخطاب ويقول له يقول له عدلت حكمت فعدلت فأمنت فنمت فقتلت يا عمر، خلي بالك من الرسالة.
نعم.
فقتلت يا عمر، يعني عايز يقول له ايه؟ عايز يقول له انت اللي جبته لنفسك لما بتنام من غير حراسة، وده يعتبر ايه من التواكل. هو عايز يصف سيدنا عمر بانه يعني ايه درويش يعني، وحاشاه، سيدنا عمر كان من القوة وكان من الشجاعة وكان رجل لم تأتي الأمة بعد رسول الله وأبي بكر بمثله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
طالع واحد مغرض، واحد تافه، واحد جاهل يصف سيدنا عمر بهذا الوصف البذيء البئيس؟ لا، ده سيدنا عمر لما نام النومة دي، لا، سيدنا عمر كان يعلم الأمة أن هناك شيئا اسمه العدل، وهناك شيء اسمه الزهد، وأنا لن أستنفذ قوتكم وأموالكم فقط لأجل أن تحرسني أنا، ولأجل أن تطعمني أنا، ولأجل أن ترفعني أنا. هذه أموال الفقراء ولابد وأن ينتفعوا بها. ثم إن الجو بالنسبة لعمر كان آمنا جدا ساعتها، العدل انتشر في كل مكان.
نعم.
عدل عمر كان انتشر في كل مكان. الوضع هنا مختلف يا أخي، ده الرسول عليه الصلاة والسلام لسه مهاجر للمدينة، والمدينة فيها ما فيها لسه، ولا يأمل لهؤلاء اليهود حتى وإن كتبوا وثائق ومعاهدات.
صحيح.
ولا يأمل لهؤلاء أهل النفاق، ولسه في حروب طاحنة ستدور بينه وبين القوم من المشركين.
نعم.
فكيف يأمن على نفسه عليه الصلاة والسلام؟
عفوا شيخنا الكريم، الغرب يرى ما تفعله أو اللي بيسموا نفسهم داعش، ويعني بيسموا نفسهم اللي هم تنظيم الدولة الإسلامية إفكا وزورا وبهتانا، بيسموا اللي بيعملوه ده من القتل والتذبيح والكلام ده كله ان ده هو الجهاد. من اراد ان ينظر الى جهاد المسلمين فلينظر الى ما يفعله الداعشيون في الاراضي العراقية والسورية.
شوف يا استاذنا، من ثبت عنه سواء كان داعشيا ام كان حتى مش عارف يسموه ايه غير داعشي، هي المسمى في ذاته يعني ربما ليس هو يعني نقوله ايه منتهى الامر. اي مسلم
نعم.
ينتهج منهجا فيه انحراف عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيه عدم فهم لقضية الجهاد الصحيحة الشرعية التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها تعدي على الآخرين، فيها قهر للمستضعفين، فيها أكل لحقوق الناس، فيها ترويع للآمنين، فيها حتى تعذيب والتنكيل بالناس، حتى طريقة القتل نفسها لابد أن تتفق مع الشرع، لابد أن تتفق مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فمن انحاد عن هذا الشرع وانحرف عن هذا المنهاج فهو على خطر، ولا 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 يجوز أبدا لمسلم فضلا عن أن يكون لغير مسلم فضلا عن أن يكون مسلما أن يتهم الإسلام والمسلمين في ثوب وفي صورة هؤلاء.
نعم.
لا يجوز.
طيب.
الإسلام غير كده خالص.
تمام.
وشريعة الجهاد غير كده تماما يعني.
نعم.
ولا شك ان الأمة وشباب الأمة محتاجين يرجع مرة تانية عشان يدرسوا يعني ايه جهاد. ولذلك انا دائما يعني انادي في الأمم وانادي في المؤسسات الرسمية وانادي في الدعاء الى الله تبارك وتعالى. يا اخوانا يا بلدنا يا دولنا خلي بالكم انتوا لما يعني تمنعوا من الناس او الناس خايفة تتكلم في الجهاد. وانا قلت الكلام ده اكتر مرة قبل كده. لما انتوا العلماء والدعاء اللي هم درسين يعني علوم شرعية دراسة وافية يعني خايفين يتكلموا في الجهاد حتى لا يفهموا على نحو خطأ. طب ما احنا كده بنعمل ايه؟
صارت كلمة منكرة للأسف الشديد. طب ولا يحاول احد التصحيح والتوضيح.
اللي حصل بسبب كده
ماذا حصل؟
اللي حصل بسبب كده ان احنا تركنا الشباب يسمعون لمن لا علم لهم في قضاء الجهاد.
وجندوا
عن الطريق يا اخي
وضلوا.
واصبحنا اصبح علماء الأمة السبب واصبح العارفون بأمور الجهاد الشرعي والذين كتموا هذا العلم عن الشباب اما خوفا واما هم كانوا السبب. انت عايز انت خايف الناس تتكلم في الجهاد لحسن الشباب يحب الجهاد او الشباب يطلع جاهد. طب يا اخي الناس تتكلم بعلم شرعي في الجهاد عشان حتى على الاقل لو في شاب طاقة نفسه للجهاد لا يجاهد الا جهادا صحيحا ولا ينتمي الا لراية مسلمة صحيحة عرفت معنى الجهاد الشرعي.
نعم
يا اخي المسألة طبعا عايزة وقت.
طبعا
ندخل
طبعا.
في موضوع الضوابط والكلام ده موضوع تمام. كبير جدا يعني يحتاج الى
موضوع كبير ولكن هو يعني الشيء بالشيء يذكر. احنا حضرتك يعني عفوا هنستعرض بعض السرايا
نعم. سريعا حاضر
سريعا نعم.
اولا سرية سيف البحر. سيف البحر كانت في بعد 7 أشهر تقريبا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
المسلمين كان عددهم 30 من المهاجرين. من المهاجرين. ولاحظ معي دايما حتى ان ايه في السرايا دايما هذكر المهاجرين بالذات زيادة شوي. وهنعرف الكلام ده ليه لما يرتب لغزوة بدر ان شاء الله.
نعم.
30 من المهاجرين. قائدهم حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله.
عنه.
الهدف اعتراض عير لقريش كانت قادمة من الشام. عير يعني قافلة تجارية يعني.
نعم.
كانوا قادمة من الشام. قريش كان عددهم 300. قائدهم كان ابو جهل عمرو بن هشام. نتيجة السرية اللي هي سرية سيف البحر عندما اصطفوا للقتال حجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا لهما للفريقين يعني للمسلمين ولقريش. ففض النزاع وفض الايه وفض القتال.
تمام
تمام. سرية سعد رضي الله تعالى عنه الى الخرار.
تمام.
الزمان بعد 9 أشهر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الاولى بشهرين.
تمام نعم.
عدد المسلمين كانوا 20.
نعم.
من المهاجرين ايضا.
نعم.
قائدهم كان سعد بن ابي وقاص. الهدف ايضا اعتراض عير لقريش. قال عليه الصلاة والسلام اخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار فان عيرا لقريش ستمر به. النتيجة قال سعد فخرجنا على اقدامنا نكمن الليلة ونسير نكمن النهار ونسير الليل. خطط مش اي كلام.
مش اي كلام
سبحان الله.
صحيح نعم.
ووصلنا صبيحة اليوم الخامس فوجدوا العير قد مرت امس. العير افلتت منهم.
تمام.
يعني ايه قال وقد كان رسول الله عهد الي الا اجاوز الخرار ولولا ذلك لرجوت ان ادركهم. يعني لولا ان النبي امرني
كنت
تروح للمنطقة هذه وبس انا كنت ايه
كنت رحت
كان عندي قدرة ان انا الحقهم. يعني شوف السمع والطاعة شوف الحكمة وعدم التهور. هو ده الكلام. تنفيذ الاوامر يا اخي سبحان الله. غزوة الابواء وهي اول غزوة في الاسلام وليست بدر.
خرج فيها الرسول.
اول غزوة في الاسلام الابواء.
والابواء لها ذكرى مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم ولها اسم اخر وهي يطلق عليها ودان. يعني الابواء ابواء او ايه
او ودان.
او ودان.
تمام.
لما يجي لك يا ايها الشاب المسلم سؤال في مسابقة ما هي اول غزوة غزاها المسلمون لا تقل بدر.
تمام.
انما قل ايه
الابواء
او ودان غزاها. تمام. رسول الله بنفسه.
نعم.
بعد 11 شهر من الهجرة. خلي بالك كل شهرين سرية هو واضح هو.
صحيح.
تمام. الهدف اعتراض عير لقريش وبني ضمرة. ضمرة النتيجة لم يلقى رسول الله حربة وودع بني ضمرة وعاهدهم عليه الصلاة والسلام على ألا يعينوا عليه أحد وألا يكثروا عليه.
نعم.
بعد ذلك كانت سرية عبيدة بن الحارث إلى منطقة رابغ. الزمان بعد 13 شهرا من الهجرة برضو بعد شهرين.
ما شاء الله الترتيب الزمني ماشي بنظام.
أي لازم خطط وعارفين هم سبحان الله.
نعم.
العدد كان 60 مهاجرا أيضا. قريش. تمام. كانت بقيادة أبي سفيان ابن حرب أو عكرمة ابن أبي جهل واحد من الاثنين. تمام. النتيجة كانت المناوشة. ما حصلش حرب حصلت إيه
مناوشة.
قيل إن في سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ كان أول سهم يلقى في سبيل الله ويرمى في سبيل الله بيد من سعد بن أبي وقاص
رضي الله
تعالى عنه وأرضاه. ثم كانت غزوة بواط.
تمام.
وهو جبل من جبال جهينة من ناحية رضوة. قائد الغزوة هذه كان مين؟ ما طالما غزوة خلاص احنا حفظنا
الرسول،
غزوة عن الرسول.
نعم.
عليه الصلاة والسلام.
ثاني غزوة للرسول.
ثاني غزوة. نعم. العدد كان 200 في المسلمين، كان عددهم 200
من المهاجرين.
لم يذكر هنا.
لم يذكر.
وعدد بس غالبا مهاجرين، لأن الأنصار هنشوفهم هم جايين مع بدر. خلي بال حضرتك.
في حكمة طبعا.
في حكمة طبعا.
حضرتك بتعمل لنا يعني تشويق.
أي نعم. الحكمة مبنية إيه؟ مبنية على عهد قديم. لو الناس مصحصحة معنا شوية إن شاء الله كلهم يعني كذلك.
إن شاء الله.
هيفتكروا لو تذكروا البيعة، بيعة العقد الثانية، هيعرفوا ليه.
نعم.
هيعرفوا ليه. تمام. 200 مسلم مقابل 100 قريشي. يعني هنا المسلمين عددهم الأكثر الضعف. الهدف اعتراض عير لقريش. كان فيها أمية بن خلف، فيها 2500 بعير. النتيجة لم يعثر على القافلة ولم يلقى رسول الله حربة. غزوة صفوان، ويطلق عليها بدر الأولى أو بدر الصغرى، هذه الغزوة.
نعم.
بعد 13 شهر السبب إغارة كرز بن جابر الفهري على أطراف المدينة. بدأ القرشيين أو حلفائهم يعملوا إيه؟ بدأوا هم يبدأوا بالتعدي هنا. نعم. على أطراف المدينة. النتيجة لم يدركه رسول الله، كان أفلت أيضا يعني.
نعم.
غزوة العشيرة بعد 16 شهر من الهجرة، القائد الرسول عليه الصلاة والسلام كان غزو خلاص.
نعم.
العدد 150 أو 200.
تمام.
الهدف اعتراض العير الذاهبة إلى الشام المرة دي. نعم. وراحة.
صحيح.
تمام. النتيجة أفلتت القافلة، ولما أرادها في عودتها كانت السبب في غزوة بدر. خلي بالك هي دي. نعم. اللي رجع بها أبو سفيان وحصل بسببها.
هنركز عليها تاني بداية الحلقة القادمة عشان دي السبب الرئيسي.
غزوة العشيرة.
لغزوة بدر بعد كده. دي السبب الرئيسي اللي مهدت لغزوة.
لغزوة بدر. تمام. بعد ذلك.
هنقف هنا شيخنا الفاضل.
تفضل.
بنشكر حضرتك.
أحسن الله إليك.
وجزاك الله خير.
بارك
إن شاء الله. وبعد أعزائي المشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في عزة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيض من الأسرار، الله أكبر جل شأن البارئ.